بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، وكف أيدي الناس عنكم، ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله جل جلاله فيما مضى قد بين أن المخلفين من الأعراب الذين كانوا حول المدينة من مزينة وجهينة وأشجع وأسلم وغفار والديل، هؤلاء بين ربنا جل جلاله أنهم يتعللون بالتعلات الباطلة والأعذار الواهية، فيعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم بتخلفهم عنه بأنهم مشغولون بالأموال والأهلين، شغلتنا أموالنا وأهلونا، ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالمغفرة فاستغفر لنا. وبين ربنا جل جلاله أن الأمر ليس كما قالوا، بل حقيقته أنهم ظنوا بالله ظن السوء، ظنوا أن الله تارك النبي صلى الله عليه وسلم وخاذل أولياءه ومضيع دينه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لن ينقلبوا إلى أهليهم أبدا. وبين ربنا جل جلاله أن ذلك الظن ظن سوء، وأنهم قد هلكوا بسبب هذا الظن. وتأتي هذه الآيات أيضا في هتك أستارهم ونشر أسرارهم وبيان خبيئات نفوسهم ومن طغت عليه ضمائرهم. أما معاني المفردات، يقول الله عز وجل: سيقول المخلفون من الأعراب. تقدم معنى الكلام أن الأعراب جمع أعرابي، وهو ساكن البادية، وأن المخلفين إما أن يكونوا منافقين أو من ضعيفي الإيمان، وهم البدو الذين كانوا حول المدينة من مزينة وجهينة وغفار والديل وأشجع وأسلم. سيقول المخلفون من الأعراب إذا انطلقتم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها. المغانم جمع مغنم، وهو ما يناله المجاهدون إثر قتال، أما الفيء فهو الذي ينالونه من غير قتال. إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، اتركونا نكن أتباعا لكم من أجل أن ننال حظا من تلك المغانم. قال الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله، قرأها حمزة والكسائي وخلف، يريدون أن يبدلوا كلم الله. وكلام الله هاهنا يشمل كلماته التكوينية القدرية وكلماته الشرعية الدينية. يريدون أن يبدلوا كلام الله، كلام الله القاضي، بأنهم معاقبون بألا يخرجوا إلى تلك المغانم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا، ما قال لهم لا تتبعونا، وإنما قال لن تتبعونا، بهكذا بلن النافية، لن تقدروا على اتباعنا، لأن الله قد أخبر بذلك ومن أصدق من الله حديثا. كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا. هؤلاء من قلة فقههم وضيق عطنهم، بعدما علموا أن ذلك كلام الله كان يجب عليهم أن يستسلموا ويخضعوا، لكنهم أجابوا هذا الجواب اللئيم، بل تحسدوننا، أي تريدون أن تمنعوا عنا نعمة. فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، لا يفقهون إلا قليلا، أي لا يعلمون إلا أمور الدنيا، أما أمور الدين فهم عنها غافلون، لا يعلمون من أمور الدين ما لهم وما عليهم وما يريد الله منهم إلا قليلا، أي إلا قليلا منهم، وهم المؤمنون الخلص، فقد كان من الأعراب مؤمنون، كما قال ربنا جل جلاله: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. قل يا محمد لهؤلاء الذين تخلفوا عن الخروج معك إلى مكة لما دعوتهم إلى العمرة، ستدعون ستؤمرون بقتال قوم أولي بأس شديد. قال ابن جزي رحمه الله: وفيهم أربعة أقوال، قيل هم الهوازن وثقيف الذين سيقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين، وقد كانوا أولي بأس شديد. وقيل هم الروم الذين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتالهم لما خرج إلى تبوك. وقيل بل هم الأعراب الذين ارتدوا من بني حنيفة وغيرهم، وقد دعا أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتالهم. وقيل بل هم الفرس. فهذه أقوال أربعة، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، هل هم هوازن وثقيف، أو هم الروم، أو هم المرتدون من الأعراب، أو هم الفرس. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. يقول ابن عاشور رحمه الله: وقد دل التخير بين الخصلتين على أن هؤلاء القوم أولي البأس الشديد إنما هم من العرب، لأن العرب لا تقبل منهم جزية، وإنما مطلوب منهم إسلام أو يقاتلون. فانحصر بذلك أن هؤلاء القوم إما أن يكون المراد بهم هوازن وثقيف، أو أن يكون المراد من ارتدوا من العرب في بني حنيفة وبني أسد ومن أهل اليمن وغيرهم، فهؤلاء هم أولو البأس الشديد. تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. فإن تطيعوا بالاستجابة لهذا الأمر والخروج للقتال بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بدعوة من استخلفه، إن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، يثيبكم الثواب الجزيل. وإن تتولوا أي إن تعرضوا وتجبنوا كما توليتم من قبل حين دعاكم للخروج معه إلى الحديبية يعذبكم عذابا أليما. هذا جواب الشرط، يعذبكم عذابا أليما أي مؤلما. ثم يقول الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. والحرج هو الإثم والضيق، الإثم والضيق. ليس على أصحاب الأعذار هؤلاء من الزمنى، أصحاب المرض الدائم كالأعمى، وكذلك أصحاب العذر الطارئ كالمرضى، ليس عليهم حرج في ترك القتال، فإن الله قد عذرهم. ومن يطع الله ورسوله ويستجيب للجهاد يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ومن يتولى ومن يعرض ويجبن يعذبه عذابا أليما. ثم يقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله جل جلاله يخبر برضاه عن هؤلاء المؤمنين. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا يوم الحديبية 1400، وعمر رضي الله عنه آخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبايع الناس تحت الشجرة، وكانت سمرة، وقد بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. وقال معقل بن يسار رضي الله عنه: إني لا آخذ بغصن من أغصانها فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبايع الناس على عدم الفرار. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ورضي الله عنهم عن هؤلاء 1400، فعلم ما في قلوبهم أي من الإيمان واليقين والتصديق لله ورسوله، فأنزل السكينة عليهم. قد مضى معنا الكلام أن السكينة طمأنينة القلب واستقراره، أصلها في القلب، ويظهر أثر تلك السكينة على الجوارح، وهي خاصة وعامة، وأخصها ما كان للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، تلك السكينة التي أصابت إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وأصابت موسى عليه السلام حين قال إن معي ربي سيهدين، وأصابت محمدا صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وأصابت المؤمنين من أتباعه يوم بدر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وهكذا أتباع الأنبياء يكون لهم من تلك السكينة بقدر ما عندهم من الإيمان والثبات واليقين. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، أثابهم جعل ثوابهم فتحا قريبا. قيل المراد فتح خيبر، وقد وقع بعد الحديبية بنحو من شهر ونصف شهر. وقيل المراد فتح مكة، وهو الذي سيقع بعد ذلك بأقل من سنتين. وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. ومغانم كثيرة يأخذونها، هذه المغانم الكثيرة مراد بها ما أصابوه يوم فتح خيبر من المتاع والأرض والحوائط وغيرها، وقد وصفها الله بأنها كثيرة لتعدد أنواعها. فقد كان فيها الأنعام وكان فيها المتاع وكان فيها الأرض والحوائط أي البساتين التي فيها تمور كثيرة، كل ذلك قد صار لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. عزيزا أي غالبا حكيما يضع كل شيء في موضعه جل جلاله. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، قيل المراد ما كان يوم خيبر، وقيل المراد ما سيصيبه المسلمون يوم قتال هوازن وثقيف في حنين، فقد غنموا إبلا وشاء وبقرا وفضة وذهبا ومتاعا وسبايا، كل ذلك كان من المغانم. وقيل بل المراد بالمغانم الكثيرة ما يكون من الفتوحات العظيمة التي ستصيب بلاد فارس والروم وما سيؤتى به من الأقباض والمغانم. ولذلك لما جيء بمجوهرات كسرى وجيء بالذهب والفضة واللآلئ قال عمر رضي الله عنه إن قوما أدوا هذا لأمناء، فقال له علي رضي الله عنه عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، يدخل في ذلك ما أصابوه يوم خيبر، ما أصابوه يوم حنين، ما سيصيبونه في الفتوحات العظيمة إلى يوم القيامة. فكف أيدي الناس عنكم، فكف أيدي الناس عنكم، المراد بذلك لما خرجتم إلى الحديبية كف أيدي الناس عنكم. من الناس؟ قيل هم اليهود، كف الله أيديهم عن الاعتداء على المدينة وما فيها من النساء والذراري. وقيل بل المراد كف أيدي الناس عنكم أي قريش لما خرجتم إلى خيبر، كف أيدي قريش عنكم فما استطاعوا أن يخلفوكم في المدينة بسوء. وقيل بل المراد قبيلة غطفان التي كان عليها عيينة بن حصن، وهوازن التي كان عليها مالك بن عوف، وقد كانا حليفين، فقد كف الله أيديهم عن المدينة لما خرج المسلمون إلى خيبر. وكف أيدي الناس عنكم، ذكرهم الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة وهي نعمة السلم، سلمت المدينة من أن يتعدى عليها اليهود أو أن تتعدى عليها قريش أو هوازن وغطفان. ولتكون آية للمؤمنين أي دليلا وعلامة على أن الله عز وجل يكلأهم ويحفظهم. ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها، وأخرى لم تقدروا عليها، وعد الله المؤمنين في هذه الآيات بثلاثة أنواع من الغنائم. النوع الأول مغانم قريبة يأخذونها وهي التي كانت في خيبر، ومغانم كثيرة هذه التي ستكون بعد ذلك من هوازن وثقيف، وأخرى لم تقدروا عليها، مراد بذلك ما يكون من فارس والروم. لم تقدروا عليها أي الآن، لكنها مستقبلا ستكون. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، قد أحاط الله بها، فيها وجهان لأهل التفسير. الوجه الأول قد أحاط الله بها أي حاطها لكم وحفظها وحواها، والوجه الثاني قد أحاط الله بها قد علمها قد علمها، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ثم قال سبحانه: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، لو حصل قتال بينكم وبين وبين أولئك الكفار لولوا الأدبار لفروا منهزمين، وقد أعطوكم أدبارهم وظهورهم، لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا يحوطهم ويرعاهم ويتولاهم ولا نصيرا، لا يجدون من ينصرهم ولا من يؤيدهم. سنة الله التي قد خلت من قبل، سنة الله أي طريقته سبحانه في معاملة أولئك الكافرين التي قد خلت، التي قد مضت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله عز وجل لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول. إخوتي وأخواتي، المعنى الإجمالي لهذه الآيات المباركات أن ربنا جل جلاله يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما سيقوله هؤلاء الأعراب قبل أن يقوله، وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله جل جلاله، كلام الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. هؤلاء الذين فروا عند الفزع لظنهم بالله ظن السوء أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وظنوا بالله غير الحق ظن الجاهلية. هؤلاء لما علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى خيبر لقتال اليهود، وقد غلب على ظنهم أنه منصور غالب وأن خيبر فيها مغانم كثيرة، عندها سيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ذرونا نتبعكم. لكن الله جل جلاله عاقبهم على تخلفهم، على تخلفهم، فإنهم ليسوا صادقين في شهود في شهود مواطن الجهاد، كما قال ربنا جل جلاله: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. فهؤلاء لو قالوا لكم ذرونا نتبعكم، قل يا محمد لهم: لن تتبعونا، كذلكم قال الله من قبل، الله جل جلاله عاقبكم. ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يغيروا حكم الله عز وجل فيهم. قل لن تتبعونا، كذلكم قال الله من قبل، هذا حكم الله فيكم. وهؤلاء سيكون جوابهم أن يقولوا للمؤمنين: بل تحسدوننا، أنتم تريدون أن تمنعوا عنا نعمة قد وجبت لنا، فإن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، بل تحسدوننا. الله جل جلاله بيّن أن كلامهم هذا إنما قالوه من جهة ضيق عطنهم وقلة فقههم، بل كانوا لا يفقهون، لا يفقهون عن الله عز وجل مراده، وأنه يريد لعباده أن يجاهدوا فيه حق جهاده وأن يبذلوا المهجة والأرواح والأموال طاعة لله ورسوله وتصديقا للإيمان، لكن هؤلاء لا يفقهون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال جل من قائل: إلا قليلا، إلا قليلا من هؤلاء الأعراب هم أهل إيمان وصدق ويقين، ممن أثنى عليهم ربنا في سورة التوبة فقال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. يا هؤلاء، يا من تخلفتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما مضى وخذلتموه حين أراد نصرتكم، قد جعل الله لكم فرصة أخرى تجددون بها توبة وتظهرون بها إيمانا وتصدقون بأفعالكم أقوالكم. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، تقاتلونهم أو يسلمون. ستدعون إلى قتال من ارتد من العرب، من بني حنيفة أو بني أسد أو أتباع عبهلة الأسود العنسي في اليمن أو أتباع سجاح من بني تميم. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد من هوازن وثقيف الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم تحت قيادة عوف بن مالك النصري. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، تقاتلونهم أو يسلمون. ستقاتلون هؤلاء الناس وما هم بالضعفاء ولا هم بالقلة، بل كثير عددهم، شديد بأسهم، عظيم حردهم، وكبير غلهم على الإسلام وأهله، وأنتم مطالبون بأن تقاتلوهم حتى يسلموا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهم بين هذين، إما إسلام وإما قتال، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. إن تطيعوا بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم والخروج في جيشه واتباع أمره والقتال تحت رايته يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يؤتكم الله أجرا حسنا، يشمل ذلك المغانم الدنيوية والأجر الأخروي. وإن تتولوا، وإن تهربوا وتفروا وتولوا الأدبار وتتسللوا لواذا كما فعلتم سابقا، يعذبكم عذابا أليما، كما قال ربنا جل جلاله: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ثم أثبت ربنا جل جلاله العذر لمن كان عاجزا عن القتال لزمانة، لمرض ملازم كعمى أو عرج أو لمرض طارئ، فقال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي في ترك القتال، كما قال ربنا جل جلاله في سورة التوبة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وقال في سورة النور: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فهؤلاء ليس مطلوبا منهم الخروج في القتال. و لو أن واحدا من هؤلاء من أصحاب الأعذار أراد أن يخرج فإنه يمكن من ذلك وله الأجر مرتين. فهذا عمرو بن الجموح رضي الله عنه، لما سمع المنادي يوم أحد ينادي: يا خيل الله اركبي، أراد أن يخرج، وكان له 4 أبناء رجال كالأسد، فقالوا له: يا أبانا نحن نكفيك. فجاء يشكوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن بني هؤلاء يمنعونني، وإني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة، هذه رجلي العرجاء أرجو أن أطأ بها في الجنة، أن يرزقني الله الشهادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أم أما إن الله قد عذرك. ثم قال لأبنائه: ما عليكم لو تركتموه، اتركوه. فخرج رضي الله عنه فقاتل فقتل، صدق الله فصدقه الله. وكذلك عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، هذا الأعمى الذي كان يستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في بعض مغازيه، هذا الرجل المبارك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أن يخرج مع جيوش المسلمين، فكانوا يقولون له: إن الله قد عذرك. فكان يقول لهم: ذروني أحمل الراية فإني رجل أعمى لا أفر، أنا أكون حاملا للراية، سواء كانت الدائرة لكم أو عليكم فإنكم ضامنون أنها لن تسقط، اللهم إلا إذا قتلت أنا. فهؤلاء معذورون. ومثلهم أيضا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أبو إسحاق، أحد العشرة المبشرين، أحد السابقين الأولين، ومن كبار البدريين، وممن بايع تحت الشجرة، خرج قائدا للمسلمين في فتوحات بلاد فارس، فخرجت له بثور في جسده، يعني حبوب يعني منعته من شهود القتال، فكان رضي الله عنه في مقصورة يوجه القتال ويصدر تعليماته وأوامره من تلك المنصة التي هو فيها، إلى أن فتح الله للمسلمين بعد معركة استمرت أياما ثلاثة طاحنة، وبعض أهل الفتن وطويلي اللسان أراد أن يطعن في سعد ويغمز من قناته، فقال: ألم ترى أن الله أنزل نصره وسعد بباب القادسية معصم، فقد فأبنى وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيم. يقول بأننا كنا في القتال وسعد يعني سالم آمن في مكان بعيد، وبعدما وضعت الحرب أوزارها تبين أن نساء كثيرات فقدن أزواجهن، أما نسوة سعد فليس فيهن أيم، لأن سعدا سالم معافى. هذا ظلم. سعد رضي الله عنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، شهد بدرا وأحدا والأحزاب، وما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط، وقد فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه: ارمي فداك أبي وأمي. فسعد رضي الله عنه وكان مجاب الدعوة لما سمع كلام هذا الظالم قال: اللهم اقطع لسانه. فما لبث أن أصابه سهم في لسانه فأخرسه، أخرس الله لسان هذا الفتان الأفاك. فالله جل جلاله عذر هؤلاء، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. من هنا قال أهل العلم: إن من شروط وجوب الجهاد سلامة الأعضاء. الجهاد ما يجب إلا بشروط ثمانية: إسلام وبلوغ وعقل وذكورة وحرية وإذن الوالدين وسلامة الأعضاء والسلامة من الدين، هذا فيما لو كان فرض كفاية. أما إذا تعين فإن كثيرا من هذه الشروط تسقط. قال الله عز وجل: من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. قرأها نافع وابن عامر وأبو جعفر: ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى نعذبه عذابا أليما، بالنون. فالله جل جلاله يبين أن الذي يطيع الله ورسوله ويخرج إلى الجهاد صابرا محتسبا، ما يخرج رياء ولا سمعة ولا حمية، وإنما لإعلاء كلمة الله عز وجل، هذا المجاهد هو بين حسنين: إما الظفر وإما الشهادة، إما أن يفوز بغنيمة الدنيا وإما إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وأما الذي يتولى ويفر ويتسلل لواذا فهذا متوعد بعذاب أليم، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ثم يقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. تقدم معنا الكلام في لقاء الأمس بأن عثمان رضي الله عنه ذهب إلى مكة مفاوضا، فأشيع بأن قريشا قتلوه، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا أصحابه للبيعة فبايعوه تحت سمرة، وكانوا 1400. وكما يقول صاحب الظلال الأستاذ سيد قطب رحمه الله: إن الواحد منا حين يقرأ إن الله مع الصابرين فإنه يفرح ويسر، يقول لعلي أكون من هؤلاء. حين يقرأ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فإنه يسر، لعله يكون من هؤلاء. فكيف كان شعور قوم معروفين بعددهم وأسمائهم وأعيانهم، الله جل جلاله من فوق 7 سماوات ينزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا يقول لهم: قد رضيت عنكم. لا شك أن هذه منقبة عظيمة. ومن هنا قال أهل العلم: هذه الآية ونظيراتها دالة على أن الصحابة رضوان الله عليهم عدول لا يحتاجون لتعديل أحد، لأن الله جل جلاله قال عنهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقال عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال عنهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، إلى أن قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وقال عنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: ولو لم يرد عن الله عز وجل ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم نص في تعديلهم لوجب الحكم بعدالتهم بما علم من حالهم من نصرهم لله ورسوله وجهادهم في سبيله وبذلهم المهج والأرواح والأموال في نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لوجب الحكم بعدالتهم. وينقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة الإجماع على أن الصحابة رضوان الله عليهم عدول كلهم أجمعون، ولم يشذ عن هذا إلا نفر من أهل البدع من المبتدعة. ولذلك الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة زيغ وابتداع، وكذلك الطعن في بعضهم. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم من الرضا بحكم الله عز وجل، من التصديق لكلام ربهم وموعوده جل جلاله، من متابعتهم لنبيه صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له. فأنزل السكينة عليهم لما كانوا في الحديبية، أنزل السكينة عليهم طمأنينة القلب واستقراره، وأثابهم فتحا قريبا. هذا الفتح القريب هو فتح خيبر، كان بعد الحديبية بشهر ونصف. وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. لما فتحوا خيبر الله جل جلاله جعل لهم مغانم من الأنعام والمتاعي والحوائط والثمار، والنبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر على الشطر مما يخرج منها على أنه يستبقيهم في تلك الأرض، وله وللمسلمين الشطر مما يخرج منها، وقال لهم نقركم فيها ما شئنا، ما شئنا المدة التي نشاؤها، وإن شئنا أخرجناكم، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. كان الله جل جلاله عزيزا غالبا سبحانه، فمن اعتصم به عز، وهو سبحانه عزته مع حكمة يضع كل شيء في موضعه. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، الله جل جلاله وعدكم أيها المؤمنون مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه تلك التي كانت في خيبر، وكف أيدي الناس عنكم، ما استطاعت قريش أن تعتدي على المدينة، ولا استطاعت هوازن وغطفان أن تعتدي على المدينة، فكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين، لتكون لهم علامة على أن الله عز وجل ناصرهم ومؤيدهم، على أنه سبحانه وتعالى يكلأهم ويرعاهم ويحفظهم، ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. الله جل جلاله جعل الجهاد بابا للهداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، الله جل جلاله يخبرهم أن هناك مغانم كثيرة الآن هم لا يقدرون عليها، لكن الله جل جلاله قد علم بها وحفظها لهم وحاطها. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وهما سيصيبونه حين يفتحون بلاد الشام وبلاد العراق وبلاد فارس وغيرها من تلك البلاد العظيمة الكثيرة الخيرات الكثيرة البركات الكثيرة الأنهار المتعددة الثمار. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا. ثم يمتن الله عليهم بمنة عظيمة فيقول ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. الله جل جلاله يخبر بأنه ناصرهم، وأن هؤلاء الكفرة الذين يواجهونهم في المعارك الله جل جلاله سيلقي الرعب في قلوبهم فيولون مدبرين. قال ابن القيم رحمه الله ولو أن قائلا قال بأنهم قد قوتلوا يوم أحد فما ولوا الأدبار وإنما لحقت المسلمين هزيمة، فالجواب هو أن هذا الأمر معلق على شرط مذكور في غير هذا الموضع، وهو الصبر والتقوى. قال الله عز وجل بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وقال جل من قائل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فلما حصل الفشل يوم أحد وهو مناف للصبر، وحصلت معصية الرماة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما ينافي التقوى، تخلف الشرط فتخلف المشروط. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، هذه سنة الله عز وجل التي قد مضت، وهي سنة لا تحابي أحدا ولن تجد لسنة الله تبديلا، كما قال جل من قائل في سورة الإسراء سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وقال جل من قائل في سورة الأحزاب سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال في سورة فاطر ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولن تجد لسنة الله تحويلا. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد. من فوائدها أن المنافقين حريصون على مغانم الدنيا مسارعون إليها، وأنهم يكثرون عند الطمع ويقلون عند الفزع، وأن المنافقين غير خاضعين لأحكام الله عز وجل، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلم الله. وفي قولهم بل تحسدوننا نستفيد أن المنافق يرمي غيره بما هو به خليق. المنافق حسود حقود لجوج، ويرمي غيره بهذا الخلق الذميم الذي قد تمكن منه. وأن المنافق قليل الفقه عديم الفهم، كما قال ربنا جل جلاله بل لا يفقهون إلا قليلا. أيضا نستفيد بأن المعاصي لها عقوبات دنيوية ودينية، ولهذا قال سبحانه بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، عاقبهم الله عز وجل بطمس البصائر، وبعدما انعدمت الضمائر طمست البصائر. وفي قول ربنا جل جلاله قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، فيه مشروعية اختبار المنافق حتى يتبين للناس كذبه لئلا يخدع به الناس. وفي الآية دليل على فضيلة الخلفاء الراشدين الداعين لجهاد أهل البأس من الناس، وأنه تجب طاعتهم في ذلك. وهذه الآية إخوتي وأخواتي استدل بها جماعة من العلماء على صحة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأن أولي البأس الشديد إن أريد بها بنو حنيفة جماعة مسيلمة فأبو بكر دعا إلى قتاله، وإن أريد بها فارس والروم فعمر رضي الله عنه دعا إلى قتاله. والآية تلزمهم، تلزم هؤلاء الأعراب اتباع طاعة من يدعوهم وتتوعدهم على التخلف بالعقاب، فدل ذلك على أن أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما كانا إمامي عدل، وهما خليفتان راشدان عليهما من الله الرضوان. وفي قول ربنا ومن يطع الله ورسوله فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا يعذبكم عذابا أليما، يستفاد أن طاعة الله عز وجل يترتب عليها الأجر العظيم، كما أن التولي عن الجهاد عاقبته العذاب الأليم. وفي قول ربنا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يستفاد أن أهل الأعذار من المرضى والزمنى لا يؤاخذون لو تخلفوا عن الجهاد، ومع ارتفاع الحرج فجائز لهم الغزو وأجرهم فيه مضاعف، كما مضى معنا من قصة عمرو بن الجموح وعبد الله بن أم مكتوم. أيضا يستفاد أن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة في الحكم ثبت، وإن انتفت العلة انتفى الحكم. يعني هؤلاء نفى الله عنهم الحرج للعلل التي فيهم من العمى أو العرج أو المرض، فإذا برئ المريض واستقام أمره، أو مشى الأعرج وزالت علته، أو رد الله البصر على الأعمى، انتفى هذا الحكم في حقهم وثبت وجوب الجهاد عليهم كما يثبت في حق السالمين. وأيضا في قول ربنا ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، أن طاعة الله ورسوله سبب لدخول الجنة، وأن السعادة كلها في طاعة الله والشقاوة في معصيته ومخالفة أمره. وفي قول ربنا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، نستبين فضل الصحابة الكرام الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن الله كتب لهم رضوانه، وأنه سبحانه شهد لهم بما في قلوبهم من الإيمان واليقين والصدق، وأنه قد كافأهم بإنزال السكينة في قلوبهم، فأنزل الله السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أيضا مما يستفاد من هذه الآية أن المؤمن يثاب على طاعته في الدنيا والآخرة، وأن الله جل جلاله قد يثيب المؤمن رزقا في الدنيا على العمل الصالح، ولا يحط ذلك من درجة فضله، بل يكون ذلك من أطيب وجوه الرزق، لأن الغنائم هي أطيب وجوه الكسب، كما رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح بعدما ذكر اختلاف العلماء أي المكاسب أطيب، هل الزراعة أطيب أم التجارة أطيب أم الاحتراف وعمل اليد أطيب، قال وأطيب المكاسب ما كان من باب الجهاد في سبيل الله. وأيضا في قول ربنا جل جلاله ويهديكم صراطا ويهديكم صراطا مستقيما، هذه الآية دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء المخاطبين بهذه الآية 1400 ما زاغ منهم أحد، والحمد لله رب العالمين، ما زاغ منهم أحد، بل كلهم ماتوا على الإسلام، ولذلك قال سبحانه ويهديهم صراطا مستقيما، من أجل أن يكون الحكم محصورا فيهم ولا يعم غيرهم. وهذه السورة فيها من أعلام النبوة شيء كثير مما أخبر الله به قبل وقوعه، كقوله جل من قائل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وكقوله سيقول المخلفون، وقوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. أيضا يستفاد من الآيات أن فتح خيبر قد أعقبه حصول المسلمين على مغانم كثيرة، وأن الله وعد المؤمنين بتتابع الفتوح وعظيم الانتصارات في قوله وأخرى لم تقدروا عليها، وفي قوله تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، بشارة من الله لعباده المؤمنين بنصرهم على أعدائهم الكافرين، وأنهم لو قابلوهم وقاتلوهم فهم مخذولون مغلوبون. هذه سنة الله في الأمم السابقة أن جند الله هم الغالبون. وفي هذه الآية أن عادة الله تعالى أنه ينصر المؤمنين على الكافرين إذا كانت نية المؤمنين نصر دين الله، أي أن الله ضمن النصر للمؤمنين بأن تكون عاقبة حروبهم مع الكافرين نصرا، وقد يغلبون في بعض المواقع، لكن كمال النصر يكون على حسب الإيمان والتقوى وعلى حسب ضرورة المؤمنين. ولذلك كان غالب قتال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه مع المشركين نصرا له عليه الصلاة والسلام، فيكون النصر تاما في حالة الخطر كما كان يوم بدر، ويكون سجالا في حالة السعة كما في وقعة أحد، ويكون لمن بعد الرسول عليه الصلاة والسلام من جيوش المسلمين بحسب تمسكهم بوصايا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يوصي قائد الجيش إذا خرج يقول له فإني أوصيك ومن معك من الأجناد بتقوى الله، فإنكم لا تنصرون على عدوكم بعدة ولا عدد، وإنما تنصرون بطاعتكم لله ومعصية عدوكم له. وفي قوله سبحانه ولن تجد لسنة الله تبديلا، أن الله سبحانه حكيم يقضي في الأمور المتماثلة بقضاء متماثل لا بقضاء مخالف، فإذا كان سبحانه قد نصر المؤمنين لأنهم مؤمنون كان هذا موجبا لنصر كل من كان مؤمنا، إذا كان الله قد نصر رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه لكونهم مؤمنين، فكذلك كل من حقق هذا الوصف بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإن الله ناصره، بخلاف ما إذا عصوا ونقص إيمانهم فإن الذنب لهم ويتخلف نصر الله عنهم، ولذلك قال سبحانه ولن تجد لسنة الله تبديلا، فعم كل سنة له في خلقه سبحانه وتعالى. إخوتي وأخواتي، ينتهي لقاؤنا في هذا اليوم ويتجدد غدا إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يعلمنا من لدنه علما، وأن يجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله في البدء والختام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.